الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما بدأنا به من كتاب المناسك والحج، وكنا قد فرغنا مما يتعلق بصفة الحج والعمرة وما يتعلق بالإحرام وما يتعلق بشروط الحج وأركانه. واليوم إن شاء الله نستكمل ما بقي من كتاب الحج وأحكام المناسك، بداية بما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار، إلى أن نصل إن شاء الله إلى ما يتعلق بالهدي والأضحية. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار.
هذا الباب عقده لبيان أمرين: الأمر الأول الفوات، والأمر الثاني الإحصار. الفوات حكم متعلق بعرفة، عكس الفوات ماذا؟ الإدراك. من أدرك عرفة أدرك الحج، من فاته عرفة فاته الحج. طيب، هذا الذي خرج من بلده فلما وصل إلى عرفة وإذا به طلع عليه الفجر، فجر ماذا؟ فجر يوم العيد، ما دخل عرفة قبل الفجر وإنما دخل بعد فجر، بعد طلوع فجر يوم النحر، ماذا يفعل؟ هذا له أحكام، هذا فاته الحج لكن له أحكام، ماذا يفعل؟ والإحصار المحصر، لا، هذا ما استطاع أن يدخل مكة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أو دخل لكن حصل له مانع ما استطاع أن يتم به، ما استطاع أن يتم هذا النسك، سواء كان حج أو عمرة، يعني أحرم من الميقات لكن ما استطاع أن يتم المناسك. إذن ما معنى الفوات؟ معنى الفوات هو طلوع الفجر، فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، هذا معنى الفوات. الإحصار هو منع الناسك من إتمام نسكه حجا أو عمرة، هذا له أحكام وهذا له أحكام، نعرف الآن إن شاء الله. نعم.
من طلع عليه منه يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه في عمرة ولا تحجب عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم.
ست أحكام. من فات الوقوف بعرفة لعذر أو غير عذر تترتب عليه ستة أحكام: الحكم الأول فاته الحج، الثاني انقلب إحرام عمرة، الثالث لا تجزئه عن عمرة الإسلام، الرابع يتحلل بها من إحرامه الذي أحرم به، ينهي هذه العمرة فيتحلل بها، خامسا عليه دم يذبح فدية، سادسا يقضي هذا النسك في العام القادم. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر، الجملة الشرطية، من هنا اسم شرط، وطلع هذا فعل الشرط، وما بعده فاته الحج وما بعده هذا جواب الشرط. إذن من فات الوقوف بعرفة لعذر أو بغير عذر تترتب عليه أحكام: الحكم الأول فاته الحج، وهذا بالإجماع، الذي ما أدرك عرفة فاته الحج، لأن الوقوف بعرفة ركن، وإذا فاته هذا الركن لا يمكن استدراكه ولا جبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. قال: وانقلب إحرامه عمرة، هذا الحكم الثاني، ينتقل من الحج إلى العمرة فيكمل نسكه، نسك العمرة، وهذا ورد فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ وصح موقوفا عنه كما قال ابن حجر. الحكم الثالث قال ولا تجزي عن عمرة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوها من أول الإحرام، لم ينوها من أول الإحرام فلا تجزي عن الفريضة، وهذا المذهب، وهذا المذهب. قالوا لأنه لم ينوها، يعني هذا حكم، حكم مضطر، يريد أن يخرج من الحالة التي دخل فيها فيخرج منها بهذه العمرة، وهي لا تجزي عن عمرة الفريضة إذا كان لم يعتمر قبل ذلك. وابن قدامة رحمه الله قوى القول الآخر وقال إنه يحتمل أن تكون العمرة مجزئة، يحتمل أن تكون مجزئة عن عمرة الإسلام لأنها عمرة في الحقيقة من حيث أحكامها وصفتها، لكن المذهب ماذا؟ أنها لا تجزئ. الحكم الرابع فيتحلل بها، يعني فلا يحل من نسكه الذي فاته فيه الوقوف بعرفة حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وعليه دم، وهذا قد أفتى فيه عمر رضي الله تعالى عنه، أفتى من يعني حصل عليه هذا أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج من العام القابل. والحكم السادس القضاء في العام القابل، وهذا هو المشهور من المذهب. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه لا قضاء عليه لأن الله لم يذكر عليه قضاء، لكن إن فعل فهو أكمل، فإن فعل فهو أكمل. طيب، لكن لو صد،
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
معنى ذلك أنه لو صد عن الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة أو يوم عرفة فحول حجه إلى عمرة قبل انتهاء وقت الوقوف فلا شيء عليه، لأنه يجوز للمحرم بالحج أن يحول حجه إلى عمرة في المذهب ما دام لم يسق الهدي، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه لئلا يكون تحايلا لإسقاط هذا النسك، لكن إن لم يمكنه فلا شيء عليه. فهذه المسألة استدراك من المؤلف رحمه الله. نعم.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صار 10 أيام بنية التحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإماطة فقط وقد ظهر وحلق وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
هذه أحكام الإحصار، عرفنا أن الإحصار هو منع الناسك من إتمام نسكه سواء كان حج أو عمرة. مثلا أحرم ذهب إلى مكة قد يكون وقف بعرفة، لكن ذهب يريد أن يطوف الإفاضة ما استطاع، منع من دخول مكة، وقف بعرفة لكن ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالإحصار أنواع، الأول أن يحصر عن عرفة حتى يفوت وقتها، فهذا عرفنا حكمه وهو الفوات. الثاني أن يحصر عن البيت الحرام فيمنع الوصول للكعبة، فهذا يذبح هدي ثم يحل بالإجماع كما قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وعليه الحلق والتقصير على الراجح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وغضب لما تباطؤوا عن الحلق، لو لم يكن واجب لما غضب عليه الصلاة والسلام. فيتلخص أن المحصر في الحج أو العمرة يتحلل بأمور ثلاثة. الأمر الأول نية التحلل، الثاني ذبح الهدي، الثالث الحلق أو التقصير. وبهذا يكون ماذا؟ قد تحل. طيب لو كان اشترط في الإحرام قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ماذا؟ يتحلل من دون شيء، من دون هذه الأمور، يخرج من إحرامه من غير هدي ومن غير شيء. نعم.
ومن شرط
في ابتداء الإحرام أن محل فيه حيث حبسني. الله فيه عبارة فإن لم يجد صام 10 أيام في النية وقد حل، هذه قرأناها ولا؟ نعم قرأناها. يعني إذا لم يستطع المحصر على الهدي ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام. نعم.
ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محل حيث حبسني. الله إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل. كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
قال ومن شرط في ابتداء إحرام، عرفنا أنه إذا اشترط ماذا؟ إن قال أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو كذا، إذا كان المحرم اشترط حال إحرامه فحصل له مانع يتحلل ولا شيء عليه، يعني لا قضاء ولا هدي ولا شيء، إن لم يشترط يأخذ هذه الأحكام التي عرفناها. نعم.
باب الأضحية وهي سنة مؤكدة.
أحسن. انتقل الآن إلى باب الأضحية، وحكم الأضاحي أعم من الحج، لأن الأضحية تتعلق بالحاج وغير الحاج، وبعض العلماء يقول باب الهدي لأنه شامل للأضحية وهدي التمتع والقران. والمصنف هنا ذكر ما يتعلق بالأضحية وما يتعلق بالهدي وما يتعلق بالعقيقة أيضا، لأنها كلها ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالذبائح التي هي قربة 3: الهدي والأضحية والعقيقة. فالهدي هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، سواء كان إبل أو بقر أو غنم، ويدخل فيه إهداء الطعام، شخص يتصدق بطعام أو يخرج كفارة طعام فدية، هذه كلها تكون في الحرم. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام لكن أيام النحر، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، تقربا إلى الله عز وجل في مكة وغير مكة، في أي بلد من بلاد المسلمين. وسميت أضحية لأن بداية ذبحها هو ضحى يوم العيد، سميت أضحية لأن ذبحها ضحى يوم العيد بعد صلاة العيد، لا يصح ذبحها قبل الصلاة. والعقيقة هي ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله على نعمة الولد. قال وهي سنة مؤكدة، يعني الأضحية مشروعة باتفاق أهل العلم وهي سنة، وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية وقول للمالكية وهو مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة على الغني، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية أخرى عن أحمد ورجحها ابن تيمية وابن عثيمين أنها واجبة على من؟ على الغني الموسر، لأنه قد وردت فيها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم أن كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلان، وغيرها من الأحاديث. ولذلك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة. الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر. فحريف المسلم أن يعتني بهذه الشعيرة العظيمة، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة. نعم. قال وتجب
وتجب بالفتح وبقوله هذه أضحية أو لله.
يعني عرفنا أن الأضحية مستحبة لكن تجب في حالين: الأولى إذا نذر أن يضحي، إذا نذر وجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذه طاعة فيجب الوفاء بها. الحالة الثانية إذا عين الأضحية وجبت عليه، إذا قال هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة أضحية وجبت عليه، ولم يجز له بيعها ولا هبتها ولا الرجوع فيها، فتتعين هنا. نعم.
والأفضل الإبل والبقر والغنم.
الأضحية لا تصح إلا بهذه الأصناف الثلاثة، هذه بهيمة الأنعام، لكن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنها أنفع وأكثر لحم. نعم.
ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
طبعا قد يقول قائل: لماذا رتبوا الإبل ثم البقر ثم الغنم؟ هذا مذهب الجمهور في الحقيقة، هذا مذهب الجمهور، لكن العلماء استنبطوا من بعض النصوص هذا الترتيب، منها حديث يوم الجمعة الذي يأتي إلى المسجد، ماذا؟ من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، دل على أن البدنة الناقة أفضل، ثم البقرة ثم الشاة أو كبش الأقرن في الحديث، فقالوا هذا الترتيب دليل على الأفضلية. والله عز وجل في سورة الحج قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ذكر الإبل، البدن الإبل، ما ذكر البقر والغنم. ولذلك الذي ذهب إليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وغيرهم هو أن الأفضل هذا الترتيب: الإبل ثم البقر ثم الغنم، قالوا لي أنها أنفع الفقراء وأيضا أكثر ثمنا. ثم قال: ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة، يعني الأضحية لا تجزي بغير الإبل والغنم والبقر، ولو كان هذا الحيوان الذي سيتقرب به أغلى من هذه الأنعام، يعني لو شخص قال: أريد أن أضحي بغزال أو خيل، حتى لو كان ثمنها أغلى فلا تجزي. النصوص وردت في هذه الأنعام فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه، لا هو ولا الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن العبادات مبناها على التوقيف، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وتجزئ الشاة، قرأت، قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. اشتراك الجماعة في أضحية واحدة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى اشتراكهم في الإبل والبقر، وهذا جائز ثوابا وملكا، ثوابا وملكا، دلت الأحاديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، فيشترك سبعة في ناقة وسبعة في بقرة، سبعة رجال كل رجل وراءه أهله في بيته، تجزي عنهم كلهم. طيب، والاشتراك في الغنم، الاشتراك في الغنم هذه الحالة الثانية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الاشتراك في الثواب، المالك واحد ويشرك معه في ثوابها من شاء من أهل بيته وغيره، فهذا جائز، هذا الاشتراك في ماذا؟ في الثواب فقط، إذا كان في شاة واحدة أو خروف واحد. النوع الثاني الاشتراك، اشتراك أهل البيت في شاة واحدة، وهذا تجزئ الشاة الواحدة عن أهل الواحد وعن أهل بيته، عن الواحد وأهل بيته وعياله كما هو معلوم. وهذا وردت فيه ماذا؟ نصوص كثيرة. النوع الأول شخص يشرك معه أهل بيته وغيرهم في الثواب، يقول عن أهل بيتي وعن فلان وعن الثواب، الأحياء الأموات يجوز، لكن النوع الثاني ماذا؟ يشرك أهل بيتي فقط في شاة واحد. النوع الثالث اشتراك أكثر من واحد من غير أهل البيت في ملك هذه الأضحية، في ملك الشاة. يعني قد يأتي الآن أكثر من شخص فيقولون ماذا؟ نريد 3 أشخاص، نريد أن نشتري شاة وتكون أضحية عنه، هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز في الملك، يجوز في ماذا؟ في الثواب. أما في الناقة وفي البقرة فتجزئ ملكا وثوابا، طبعا ملكا إلى 7، دون 7 من باب أولى كما قال أهل العلم، لكن أكثر من 7 لا تجزئ. أما الشاة فتجزئ ثوابا ولا تجزئ ملكا، لا تجزئ، لا يجزئ أن يشترك فيها ماذا؟ يشتركون في ملك هذه الأضحية. ولذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة ذات أيديهم وفقرهم رضي الله عنهم ما كانوا يشتركون في الخروف والشاة. نعم.
وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والياقوت ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين.
هذه الشروط التي لا تصح الأضحية إلا بها، الأضحية لا تصح إلا إذا توفرت هذه الشروط. ما هي الشروط؟ منها ما نص عليه المؤلف هنا ومنها ما سبق وسيأتي. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، عرفنا أنه لا يجزئ من غير بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي التي ذكرها الشيخ هنا، المعز يكون لها سنة، تمت سنة، البقرة تمت سنتين، الإبل 5، الضأن 6 أشهر. طيب هل يكتفى بقول بائعها؟ الآن تذهب تشتري خروف يقول لك هذه عمرها 6 أشهر، تمت 6 أشهر. الجواب إن كان البائع هذا ثقة، محل ثقة، فيقبل قوله، وإن لم يكن ثقة أو غلب على الظن كذبه فلا يكتفى بقوله، لا بد من التأكد والتيقن من ماذا؟ سنها. ثم الآن سيذكر عيوب تجزئ معها الأضحية وعيوب لا تجزئ معها الأضحية، والضابط هو أن هذه العيوب إذا أضرت بالبهيمة بلحمها فهي ماذا؟ لا تجزئ. إذا لم تضر، عيوب ظاهرة فقط، أما ليس لها تأثير على لحم هذه الأضحية، فإنها ماذا؟ تجزئ معها الأضحية. نعم.
وتجزئ الجماء والمسراء والخصي والحامل وما خلق إلى
أمه. الآن الشرط الثالث، نحن عرفنا الشرط الأول من شروط الأضحية ماذا؟ أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني السن المعتبرة. الشرط الثالث السلامة من العيوب. ذكر هنا عيوب الجماء التي لا قرن لها، يجوز أن تضحي بأضحية ليس لها قرن، البتراء لا ذنب لها يجزي، الخصي الذي قطعت منه، هذا يجزي، يسمى الموجود. وبعض الناس يستطيب لحم الخروف إذا وجه أو قطعت منه. نعم.
أو ذهب نصف إليته أو أذنه،
وهذا أيضا لا يضر، وهذا لا يضر إذا ذهب نصف إليته. بعد ذلك سيذكر ماذا العيوب التي لا تجزئ مع لوحها. فهنا إذا قطعت أذنه أو أذنه، قطعت الأذن فإنها لا تضر، لكن من أهل العلم يكره هذه العيوب. لماذا؟ لأن السلامة أفضل، لأن هذه قربة وقربان إلى الله عز وجل. فهناك عيوب أيضا تابعة لهذه التي ذكرها الشيخ، منها التي خرقت أذنها أو شقت أذنها، فهذه أيضا تجزي لكن مع الكراهة عند بعض غيره. نعم.
لا بينة المرض ولا بينة العولين بدم خسمت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عكاف وهي المزيدة التي لا كف فيها، ولا عرياء لا تطيق مشيا مع صحيحة.
العيوب التي تقدمت هي العيوب التي تجزئ معها الأضحية، مع الكراهة في بعضها عند طائفة من أهل العلم. الآن ذكر العيوب التي لا تجزئ الأضحية بوجودها. الأولى المريض البين مرضها، واضح مرضه، أما جرب أو غيره من أمراض معروفة في هذه البهائم. العيب الثاني العوراء، فاسدة إحدى العينين، ومن باب أولى ماذا؟ العمياء. لماذا؟ قالوا لأن ما تستطيع تأكل مثل المبصرة فيؤثر على لحمها. ثالثا العرجاء البين ضلعها، أيضا هذه مكسورة الرجل أو مقطوعة، فهذه أيضا لا تصح فيها الأضحية. ومثلها الهزيلة العجفاء التي من الهزال ذهب مخ عظامها، هي ضعيفة جدا، لا لحم فيها ولا فلذلك لا تجزي. فهذه عيوب واضحة، وقد جاء الحديث في النص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: عورة بين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقى، وجاء في بعضها الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا مخ فيها. نعم. ولا هتماء،
ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصف مجبوه، ولا عرضاء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
الآن الشيخ انتقل إلى عيوب نعم، قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة، ثم قال ولا هتماء. الهتماء التي ذهبت ثناياها، يعني أسنانها المتقدمة، ثناياها وفي الحقيقة أن هذه العيوب كلها التي ذكرها هنا، قال ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، هذه عيوب تجزي لكن السلامة منها أول. فانكسار سن أو انكسار قرن ومثلها المجبوب، فإن هذا لا يؤثر على هذه البهيمة، ولذلك هذه التي ذكرها كلها عيوب تجزئ في في الأضحية لكن السلامة منها أولى، مثل مكسورة السن. لكن قالوا في غير الثنايا، مكسورة السن في غير الثنايا، والعرجاء عرج غير بين، والمريض مرض يسير غير بين، فهذه لا تمنع إجزاء الأضحية. لكن الآن الهتماء نريد نذكر لكم تفصيل يعني شوي عشان نفهم الفرق بين الهتماء وغيرها. الآن الغنم أسنانها في الفك السفلي فقط، ليعرف الغنم يعرف يعني فوق ما عندها أسنان، فأسنانها بالنسبة للعمر إذا قالوا ثنية أو غيره، ومنها الهتماء التي انكسرت ثناياها في الفك السفلي فقط، فك العلوي ما عندها أسنان. فهذه التي كسرت ثناياها وهي الأسنان المتقدمة، هذه ما تستطيع تأكل مثل غيرها، فهذه لا تجزي. والعصماء، احنا ذكرنا لكم العصماء ما معناها، وهي من كسر غلاف قرنها، ذكر الشيخ قال ولا عظباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها من أو قرنها. هذه العيوب لا تجزي، أنا قبل قليل أدخلت هذه العيوب مع عيوب أخرى، هذه العيوب كالتي قبلها لا تجزي. لماذا؟ لأنها عيوب ظاهرة، فإذا انقطعت الإذن من أصلها أو الأسنان مقدمة الأسنان من أصلها أو القرن من أصله أو أي عضو من أصله فهذا غير مجزي. لكن إذا انكسر بعض السن أو بعض القرن أو نصف الإلية كما تقدم، ماذا؟ هذا يجزي، لكن السلامة أفضل، السلامة أولى. واضح؟ فنعيد هذه العيوب، يعني عيوب ثلاثة أنواع. العيوب الأولى تجزئ مع الكرارة، وهي التي ذكر أول شيء، الجمة والبتراء إلى آخره. ثم ذكر عيوب ماذا؟ واضحة، المرض الواضح، العور الواضح، وأيضا تابع لها الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، فذهاب الأسنان من أصله أو الأذن من أصلها أو القرن من أصله ماذا؟ هذا أيضا لا يجزي. هناك عيوب الشيخ ما نص عليها لكن نص عليها بعض الشراح، وهي ماذا؟ إذا كانت مكسورة سن في غير الثنايا، أسنان ليست في المقدمة لكن متأخرة، هذه ما تؤثر في أكلها. إذا كانت عرجاء عرج يسير، وهذه لا يخلو منها، الغنم إذا نزلوها بالسوق أو حملوها أو كذا أحيانا يحصل لها شيء من هذا، ما هو كسر لكن شيء يسير. مريضة مرض غير بين، ملاحظ عليها مرض لكن تأكل تشرب وتذهب وغير مؤثر على لحمها، فهذه تجزئ، لكن الأفضل ماذا؟ السلامة منها. الآن كل كلامنا هذا متعلق بماذا؟ بالشرط الثالث، وهو السلامة من العيوب. عندنا أربعة شروط في الأضحية، الأول ماذا؟ أن تكون بهيمة الأنعام، الثاني السن المعتبر، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن يذبحها في وقت الذبح. ما هو وقت الذبح؟ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد. واضح إن شاء الله؟ طيب تفضل.
فصل ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على ذنبها الأيسر.
الآن سيذكر الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الذبح والتذكية والنحر. فأول أدب يفعله هذا المذكي ماذا؟ قال نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنب، يعني السنة أن تكون البقر والغنم مضطجعة على جنبها الأيسر، يعني جنبها الأيمن من جهتك أنت أيها الذابح. لماذا؟ من أجل أن تذبح باليمين، أيسر لك، تمسك رأسه باليسار وتذبح باليمين. لو أضجعت الخروف على جنبه الأيسر، إلا إذا كان واحد استعمل يده اليسرى ويده اليسرى أقوى، لكن السنة ماذا؟ والأيسر لمن يذبح بيمينه أن يضجعها على جنبه الأيسر ويذبح. فهذا هو الأدب مع ذبح البقر والغنم. أما الإبل فالسنة أن تطعن، وهذا هو النحر، تطعن في نحرها وأن تكون قائمة ومعقولة يدها اليسرى، من أجل أنها إذا طعنت تسقط، قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها تسقط على جنبها الأيسر. هذا السنة وهذا المستحب، لكن الإنسان بحسب استطاعته، استطاع يفعل هذا فعل، ما استطاع يذبح بالطريقة التي يعني أيسر له وأيسر حتى للبهيمة. نعم.
موجهة إلى القبلة،
هذا الأدب الثالث وهو مستحب والمشهور عند العوام، إذا ما ذبحت الذبيحة إلى القبلة حرام ما يأكلها، يقولون حرجة، لكن في الحقيقة أن هذا لا دليل عليه، سنة، هو سنة توجه إلى القبلة، إن لم توجه إلى القبلة فالذبيحة حلال. نعم.
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك،
يحرك، وهذا يسمي حين يحرك، يعني إذا قال بسم الله الله أكبر اللهم هذا لك ومنك، حينما يحرك يده. وحسب خبرة من يذبحون الغنم يقولون إذا كانت معك السكين، طبعا من السنة حد السكين من أجل إراحة الذبيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، لكن إذا أردت أول حركة تفعلها انزل بالسكين، لأن هذا أقوى، لا تبدأ برفع السكين، لا، إذا أردت أن تنحر انزل بالسكين بعدين رد السكين، فهذا يكون ماذا؟ أيسر وأقوى وأريح للذبيحة. نعم.
وأول
طبعا التسمية، مسألة التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يزيد بسم الله الله أكبر اللهم صل على محمد، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها دليل، لم يرد فيها دليل عند الذبح. وأما التسمية فهي واردة بلا شك، لكن ما حكم التسمية هنا؟ هذه محل خلاف عند أهل العلم، والمذهب أنها شرط لا بد منها، شرط، لكن تسقط بالنسيان، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، شرط في حل هذه الذبيحة لكن تسقط بالنسيان. والقول الثاني أنها شرط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لا تسقط بحال، وهذه رواية أخرى عند الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية، ورجحها ابن تيمية، وبها يفتي ابن عثيمين رحمه الله، قد تسمعون بعض فتاويه بناء على هذا القول، لكن القول الأول لا شك أنه ماذا؟ أيسر. إذن الأدب الأول ماذا؟ أن تضجع الغنم والبقر والإبل تنحر قائمة، الثاني موجه للقبلة، الثالث يسمي ويكبر حينما يحرك يده، والرابع أيضا الإحسان إلى البهيمة، يحد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته. ومن صور الإحسان التي ذكرها أهل العلم ألا يحد السكين أمام الذبيحة، وألا يذبح الذبيحة أمام أختها، يعني أمام بهيمة أخرى، لا يجوز. ومن صور الإحسان أن يقطع 4 عروق: الودجين والحلقوم والمريء، كلها يقطعها، فهذا أريح للبهيمة وأسرع في زهوق روحها. ولا يفعل ما يؤلم البهيمة، مثل ماذا؟ مثل أن يبدأ يكسر بعض عظامها، أو يكسر عنقها، أو يبدأ بسلخها وهي لم تمت إلى الآن، إلى الآن فيها روح، هذا يعذب، ينحرها، يذكيها، يقطع الودجين وهما العرقان الكبيران في الرقبة في حلقها، ومنهما يخرج الدم الكثير، ويقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء يعني ممر الهواء وممر الطعام، ويتركها حتى تذهب روحها، ثم بعد ذلك يبدأ بكسر رقبتها أو سلخها حتى ينتهي. فهذا من صور الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالذبح أو قدرها لمن لم يصل فلا ينزل قبل ذلك.
يبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد فراغ من صلاة العيد، وإن لم يحضر الخطبة، يعني سلم الإمام من صلاة العيد، الخطبة متى تكون؟ بعد الصلاة. هذا قام أخذ السكين ومباشرة ذبح أضحيته، ما حكم الأضحية؟ جائز، هذا وقته. طيب، إذا كان في البلد أكثر من مصلى وأكثر من جماعة لصلاة العيد وأكثر من مسجد، فالعبرة بأسبق صلاة، أول واحد يسلم في البلد إذا صلى في وقتها فهذا بعده يبدأ وقت الذبح. وتعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الأضحى تعجيل الصلاة بخلاف عيد الفطر، والسنة في الفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر، يأكل من تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، لكن في الأضحى ما أكل إلا من أضحيته عليه الصلاة والسلام. طيب، في مسألة وترد علينا اليوم: شخص في مكان لا تقام فيه صلاة العيد، مثل أن يكون في البادية، هو الآن في البر في البادية في عزبة بعيدة، ماذا يفعل؟ المذهب أنه بعد مضي قدر الصلاة يبدأ بذبح أضحيته. واليوم لا شك أن في وسائل كثيرة، يعرف أقرب قرية أو أقرب مدينة منه، ربما يتابعهم بث مباشر بأي جهاز ويعلم أنهم فرغوا من الصلاة أو لا. في مسألة كانت تقع في السابق، وهي يرون الهلال أو ما يرون الهلال، أو تفوتهم، يحصل شيء يفوت به يعني صلاة العيد، فتفوت صلاة العيد ولم يعلموا يعني بيوم العيد إلا بعد الزوال. يقول: يضحون حتى لو لم يصلوا العيد، يعني قرية من القرى ما صلوا العيد، قال أهل العلم يضحون لأن تبعية الصلاة سقطت عنهم بخروج وقت الصلاة، بخروج وقت الصلاة، فيرخص لهم كما يرخص لأهل البوادي الذين ليس عندهم صلاة. نعم.
ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
هنا يبين لنا وقت الذبح، ونص على النهار والليل. قال ذبح الأضاحي قال يستمر وقت الذبح نهار وليل، يعني ذبح الأضاحي في النهار، وهذا لا خلاف فيه، والأولى المبادرة من بعد صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز ذبحها ليلا؟ قول جماهير أهل العلم أنه يجوز، لكن كرهه بعض العلماء، والكراهية هذه ليس عليها دليل، بل قد نحتاج اليوم خصوصا في بعض البلاد مع شدة الحر يحتاجون إلى أن يذبحوا في الليل، أرفق به خصوصا المسالخ الكبيرة التي يعني تحتاج إلى جهد وطاقة وعمل. ولذلك هذا الأمر غير مكروه وهو الذبح ليلا. قال الشيخ إلى آخر ثاني أيام التشريق، يعني ثالث أيام العيد ليس رابع أيام العيد، وهذا هو المذهب أن وقت ذبح الأضاحي ثلاثة أيام فقط، يومان يوم العيد ويومان بعده، هما اليوم الأول والثاني من أيام التشريق. أما اليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو اليوم الرابع من أيام العيد ليس وقت ماذا؟ لذبح الأضاحي، وهذا هو قول الجمهور. والرواية الثانية في المذهب وهو قول الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وعليه عمل كثير من الناس اليوم عليه الفتوى، أن الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ومستدلين أيضا بحديث لم يرخص عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا دل على أن هذه الأيام الأربعة ماذا؟ كلها أيام ذبح وكلها يحرم صيام. قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. قضى الواجب يعني فعل الواجب وليس يقضى في العام القادم، يعني لو انتهت الأيام التي يجوز الذبح فيها، يعني على الخلاف اللي سبق هل هي ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يعني شخص ما استطاع أن يضحي أو فاته الوقت حتى اليوم هو اليوم خامس أيام العيد، اليوم الخامس عشر من ذي الحجة، ماذا يفعل؟ لا تخلو الأضحية الآن من حالته، الأولى أن تكون وجبت. كيف وجبت؟ عرفنا بأمرين، بتعيينها أو بنذرها. هنا يقضي الواجب، يقضي ويذبح، لا بد أن يذبح، وقد تكون وصية، فانتهى الوقت إما لعذر أو لغير عذر كأن يكون فرط أو نسي أو، المهم أن يوفي بهذا النذر ويوفي بهذا الواجب. أما التطوع سقط عنه، وهي الحالة الثانية، يعني الأضحية لا تخلو، إما أن تكون واجبة أو غير واجبة، إن كانت واجبة يقضيها وإن كانت غير واجبة فسقطت عنه وفاتته. نعم.
وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران.
هذه الأضاحي أو هذه الدماء كلها دم المتعة والقران والهدي والأضحية، الأكل منها لا يخلو من حالات، الأولى أن تكون أضحية فيستحب الأكل منها، الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وصح النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. الحالة الثانية أن تكون هدي تطوع أهداه للحرم مثل ما يذبحه المتمتع والقارن، فهذا أيضا يسن الأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح مئة ناقة كلها هدي أكل منها. الأمر الثالث أن يكون دم واجب فدية، إما ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور فذبح، فهذا لا يجوز ماذا؟ الأكل منه، فهذا لا يجوز الأكل منه، كله يتصدق به على المساكين الحرم. نعم.
ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم له، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي طعامه.
يعني السنة أن يأكل من أضحيته ويتصدق على جيرانه وقاربه ويعطي الفقراء. فالذي عليه المذهب أن الصدقة منه واجبة ولو بجزء أو بأقل ما يتصدق به، لا بد أن يتصدق بجزء من الأضحية، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، يعني نصيب الفقير من الأضحية والكفارات إلى آخره، يقولون لابد أن يملكه، يملك الفقير، يرون يعني المذهب يرون وجوب أن يملكه هذا الجزء بأي صورة يكون بها التملك، يملكه وهو يفعل بها ما يشاء، يعطيه وهو يفعل بها ما يشاء. طيب ما معنى التمليك الآن؟ يعني على قول المذهب لا يجوز أن تطبخها وتعطيها الفقير مطبوخ، لا، تعطيه اللحم كما هو وهو يفعل به ما يشاء، عرفتم الفرق؟ ففي المذهب لا، لابد أن تملك الفقير اللحم كما هو وهو يفعل به ما يشاء، يعني هذا في الجزء الذي للفقير، الجزء الذي للفقير لا تطبخه ترسله مطبوخ إلى الفقير، ولا تطبخه تدعو عليه الفقير، لا. لكن في الحقيقة هذا الإيجاب يعني محل نظر ولا يدل عليه دليل، ولذلك الذي يفتي به أهل العلم أنه لا حرج أن تطبخ كاملة يدعى عليها الناس على اختلاف فقير وغني، أو توزع عليهم، وربما يكون فيه رفق حتى على الفقير، تأتي مطبوخة جاهزة فيأكلها. نعم.
والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويؤتي ثلثها ويتصدق بثلثها.
هذه السنة يقسمها أثلاثا، فيجمع بين الثلث في كل باب، سواء كان هدية أو صدقة أو له ولأهل بيته، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة. نعم.
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجزار جرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية.
إذا تعينت الأضحية فإنه يترتب عليها أحكام. الأول، يحرم بيع شيء منها، لا يجوز، حتى شعرها وجلدها لا يجوز، هذه قربة كالوقف، حكمها حكم الوقف، لا يجوز بيعها. الأمر الثاني، لا يجوز هبتها قبل ذبحها، لكن بعد ذبحها ماذا؟ تهدي وتهب هذا اللحم على التقسيم الذي عرفنا. الحكم الثالث، إذا مات هذا الشخص الذي عين هذه الأضحية وأراد أن يضحي، مات قبل وقت الذبح، لزم ورثته ماذا؟ ذبحها. قال ولا يعطى الجازر أجرته منها شيئا، لأن الذبح واجب واستيفاء أجرة الذابح بحيث يعني بهذا العمل أو بهذا اللحم مقابل هذا العمل، هذا فيه معاوضة، يعني أنت جعلت لحم الأضحية ثمن لعمل مقابل أجرة هذا الجزار، وهذا لا يجوز، لكن يجوز أن تهدي، يعني تعطيه مبلغ من المال اتفقت معه عليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ تهديه، لا حرج. نعم.
وإذا دخل العشق حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده.
وهذه المسألة جاء فيها النص، نص الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب، في حق الأب والأم عسرا، فعن الغلام شافان وعن الجارية شاف.
نعم، هنا عقد هذا الباب لبيان أحكام المولود، والمولود تتعلق بأحكام كثيرة، ومن أجمع ما تجدون فيه مسائل أحكام المولود كتاب ابن القيم تحفة المولود في أحكام المولود، يعني تجد فيه أحكام تسمية المولود، أحكام ختان المولود، أحكام عقيقة المولود، أحكام تربية المولود، أحكام كثيرة جدا، فهو من أجمع ما كتب في هذا الباب تحفة المولود في أحكام المولود، مجلد كبير. العقيقة هنا هي هذه الشاة التي تذبح من الغنم شكرا لله على نعمة الولد، وهي سنة في مذهب جمهور أهل العلم. نعم، في حق الأب، لأن الأب هو الذي ينفق، هو الذي ينفق، ولو معسرا عند، يعني ولو معسرا يعني إذا لم يكن عند الأب قيمة العقيقة فاقترض، فلا حرج في ذلك. نعم. قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. نعم.
ولا تجزئ بدنة ولا غرضة إلا كاملة.
سبقا عرفنا أن في الأضحية وفي الهدي يشترك سبعة في ناقة أو بقرة، في الأضحية لا، لا يشترك سبعة ماذا؟ في بدنة أو بقرة في العقيقة. نعم. فالمذهب عدم إجزاء العقيقة بسبع بدنة، وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم منهم ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
جاء في اليوم السابع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن السنة يسمى في هذا اليوم أو يذبح عنه في هذا اليوم، لكن إذا فاته هذا اليوم استحب الفقهاء أن يعق في اليوم 14 21، عينوا هذه الأوقات وإن كان يعني لم ينص عليها دليل، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، فمتى ما تيسر له ذبح، فالسنة أن يعق عنه يوم سابع ولادته، والإنسان يراعي أيضا ظروفه وما هو الأرفق له. نعم.
وكره لطفه من دينه،
فهذه من أفعاله الجاهلية. نعم.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة باليسرى.
الأذان وردت في أحاديث لكن فيها ضعف، ولذلك من أهل العلم من يعمل بها ومنهم من لا يعمل. وابن القيم في تحفة المودود ذكرها وذكر حكم لهذا الأذان في أذن المولود، فذكر حكم كثيرة، منها قال أن يكون أول ما يقرع سمعه الأذان المتضمن للتوحيد والتعظيم الله، وثانيا طرد الشيطان عن مقارنته أول ولادته، وثالثا أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه سابقة على دعوة الشيطان. ذكر حكم كثيرة. نعم.
ويسن أن يحلق رأسه نعم في اليوم السابق، ويتصدق بوجهه فضة ويسمى فيه. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
وهذه يعني حلق الرأس والصدقة كلها جاءت فيها آثار. نعم. لكن لابد من مراعاة عدم ضرر المولود، بعض الأطفال يتضرر من الحلق. والتسمية لها آداب وأحكام، فيراعي الإنسان الأسماء الطيبة، فإنها من حق الطفل على والده.
وتحكم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، لا بأسماء الملائكة والأنبياء.
هناك ضوابط كثيرة ذكرها أهل العلم في تسمية المولود، ذكرها ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود، وذكرها أيضا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تسمية المولود، له كتيب صغير جميل جدا مفيد، ذكر ما يستحب ما يكره ما يمنع. هناك أسماء محل خلاف بين أهل العلم، مثل أسماء الملائكة أسماء الأنبياء. وما يكره أو ما يحرم هو إما أنه معنى قبيح ومحرم كالمعبد لغير الله، أو معنى فيه تزكية مثل مبارك، بعض الفقهاء يمنعه لأنه ماذا فيه تزكية مفلح، مع أنه دارج عندنا الآن هذه الأسماء. فيقولون، وهذا ذكره ابن القيم في تحفة المولود، قال أن فيه ماذا تزكية، فكل ما فيه تزكية يعني يكره. نعم.
وإن تمر وقت حقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
هذه المسألة عند الحنابلة، وهي على قاعدتهم في تداخل العبادات التي من جنس واحد، كما لو اتفق غسل جمعة وغسل عيد يجزي أحدهما عن الآخر. وكذلك يقولون يجزي الهدي الواجب عن الأضحية، تذبح الهدي يكفي عن الأضحية. فكذلك قالوا يعني شخص ولد له مولود قبل عيد الأضحى بسبعة أيام فيذبح أضحية ماذا عقيقة وأضحية، هذا على المذهب وليس عليه دليل في الحقيقة، وإنما هو دارج على قاعدة تداخل العبادات التي هي من جنس واحد. والأولى لمن هو بلا شك ميسور وغني أن يجعل الأضحية لوحدها والعقيقة لوحدها. والله تعالى أعلم. انتهى الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.